هاي لقمي، الرغيف هاي لقمي بخمسة وسبعين، يعني اللقمي بخمسة وسبعين ورقم.
حتى لحظة إعداد هذه الحلقة هبطت تعاملات الليرة السورية وازداد انهيار الليرة من 2700 إلى 3100 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما يعني ولنفترض أن راتب موظف يعادل 50,000 ليرة سورية، أي صار اليوم أقل من 20 دولار في الشهر الواحد وتقريبا 16 دولار. أما في الشمال فالوضع أسوأ، إذ سجل رقم 3500 ليرة مقابل الدولار. رغيف الخبز الواحد اليوم يساوي حوالي 100 ليرة سورية. فقدنا الطبقة الوسطى التي كانت تشكل السواد الأعظم مقابل هذا الانهيار. ضيفي اليوم في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة المستشار الاقتصادي دكتور أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، والذي ساعدنا أكثر على فهم ما يجري اليوم.
يعني الحقيقة لم يعد هناك في سوريا سوى طبقتين، طبقة الفقيرة وطبقة المعدلة. الاقتصاد في سوريا انتهى كإدارة مركزية منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، لم يعد هناك شيء اسمه الاقتصاد السوري، هناك اقتصاد نواحي أقاليم، لا يوجد حقيقة هناك اقتصاد سوري مركزي. بعد خروج النفط السوري خارج الإدارة المركزية منذ 2012 اللي هو كان يشكل ثلث الناتج الداخلي القومي، طبعا فضلا عن الزراعة، فضلا عن خروج المحافظات على الأقل الثلاثة الشمالية الشرقية، الرقة والزور والحسكة، اللي هي الثروة الزراعية فيها وهي السلة الغذائية السورية وهي الثروة النفطية فيها، اللي هو 78 من قطن السوري من هناك و 52% من قمحنا من هناك و 95% من نفطنا وغازنا من هناك، فضلا عن التدمير و 10 مليون خارج سوريا. لا يوجد حامل لهذا الاقتصاد السوري، هو واقف على مكياجات، سياسات مكياجية. لكن حقيقة مؤخرا اللي صار الصراع بين رامي مخليف وبين بشار الأسد، ربما يعني يكون بإرادة روسية بدهم يغيروا المشهد الاقتصادي المغترق السوري، أن المنظومة رامي مخليف يجب أن نستبدلها. هو يحسب رأس النظام أنه المسألة كثير بسيطة وسهلة، ما له خبر أنه هو صار له 20 سنة هيرك كل مفاصل الاقتصاد مع منظومة رامي مخليف. يعني بسمع شخصه بالشامل القابضة معه 71 رجل أعمال، وبسوريا القابضة معه 23 رجل أعمال، فضلا عن البقية. يعني في معه تقريبا 100-150 ما بين حسين رجل أعمال، هم من اللي ماسكين مفاصل الاقتصاد السوري. لما أنت بدك تغير رامي مخليف بده يقوموا هالمئة رجل أعمال يقفزوا من قائد رامي مخليف، لأنه شافوا أنه إذا هو بده يقبضوا عليه ويقبضوا على موظفين، وإذا هم بدهم يفرموهم بده يهرب الرجل. فهو جمد أمواله، جمد نشاطات الاقتصادية، هرب ما استطاع من تهريبه من أموال. هذا الصراع صراع أثر جدا، لكن الأسوأ هو كان المرسوم رقم 3 عام 2020 اللي هو أصدره بشي حوالي 4 شهور.
بتاريخ 18 من شهر كانون الثاني يناير 2020 أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 والمتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات. منذ ذلك التاريخ وبناء على أحكام الدستور السوري صدر قرار ينص على أن كل من يخالف يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة، كما تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي. كيف أثر هذا المرسوم على ما تبقى من رأس مال ولو صغير في سوريا؟
تصوري عزيزتي إذا بشنتايتك 100 دولار العقوبة 7 سنين مع الأشغال الشاقة،
نعم،
عقاب مخدرات 7 سنوات مع الأشغال الشاقة. يوم اللي طلع المرسوم قلت يا أخي هو مثل اللي عم أول حاجة بشوت الجزفيت، يعني لأنه أنت مليار دولار تحويلات السوريين اللي بالخارج، هذا الشريان انت قطعته، لما يحصل الناس يحاولونك اموال.
صحيح.
فضلا عن انه انت اذا كنت تاجر وبدك مواد اوليه، بدك مواد اوليه لا تصنع في سوريا، انت شركه ادويه بدك مواد اوليه الادويه، شلون بدك شيء من برا؟ طب السوق السوداء صرافين بالسجون واغلقتهم الصرافين، وفرحان حاكي مصرف سوريا المركزي انه الحمد لله قبضنا على كل الصرافين، شو هن الحراميه خلص عليهم يا اخي؟ هن عم يدبروا لك اللي انت ما عم تحسن تدبره، لو باسعار اكثر بس، لانه ما هو معقول تضل حاط لي انه السعر 430 ليره سوري و 700 ليره سوري، اليوم عزيزي وانا عم بحكي معك الليره ب 3200 ليره للدولار الواحد، هذا مجنون يعني، هذا جنان. فهذا انت لو انت صاحب مصنع وحابب تروح تشتري مواد اوليه، مين بدك تجيب الدولار؟ المركزي ما بيعك بيجزو يعني، لو حط 700 ليره انت عم تبيع 700 ليره، طب انا بدي 10 مليون دولار اعطيني على 700 ليره، ما في معه، بروح للسوق السوداء بروح للسجن. فانا قلت بيوم ابسط شيء لو انا صاحب مؤسسه اغلق المؤسسه واخرج خارج سوريا. لو انت بتعشق بالشارع السوري بتعشق النظام، انت بدك تروح 70 شهر شقه مشان تجيب مواد اوليه، بلاها الشغل يا اخي، سكر من الشركه وقول للناس يلا الله معك نروح على بيتكم، زادت نسبه المصالح، زادت نسبه الفقر، اختفت المواد اللي هي اصلا عم يعملوا ب 25% من طاقته الانتاجيه، يعني هو الوضع كله سيء.
نعم.
ما هو متحمس. فاجى المرسوم مع رامي مخلوف، واضح في هناك تغيير اساسي قبل الروس داخل سوريا غير معروف إلى الآن. في صراع على الكعكة الاقتصادية بين إيران وروسيا. روسيا عطت أوامر بأخذ ما بتلقى من موانئ الآن سوريا، كان معها طرطوس، هلا الآن اللاذقية وبانيات قريبا ستكون هناك مستقبلة وإخذ لنا موانئ، وعم بتحاول تخفف تطاول إيران اقتصاديا داخل سوريا. هذا الصراع كله قبل قانون قيصر، قيصر نزل كان 17 شهر بس بدنا 10 ايام حتى يطبق، هو قانون قيصر بالاصل عزيزي مستثنى منه الادويه والغذاء مثل بقيه كل قوانين عقوبات على سوريا.
حقيقه هذا ما ارغب توضيحه في هذه الحلقه، يعني انه بدات الازمه الاساسيه اليوم مع الدواء، سمعنا كثير من الناس عم تحكي عن ازمه خانقه وتوقف معامل عن العمل وازمه غذاء ايضا بنفس الوقت، اسعار السلع الغذائيه ارتفعت بشكل جنوني، هذا قبل تنفيذ قانون قيصر، وحتى انه قانون قيصر لن يدخل ضمنه لا الغذاء ولا الدواء يعني، وقبل تطبيقه بفتره لا باس بها، يعني هناك ثغره، يعني هذا ما ارغب بتوضيحه.
منذ 2011 حتى قرار العقوبات من جماعة الدول العربية شكلوا لجنة من 8 دول، منها دول قريبة من النظام السوري، من أجل استثناء السلع الاستراتيجية الزراعية والدوائية والصحية. ما العلاقة في القصة؟ حنكة البراز دا عزيز 14 أبريل 2020 حوالي شهر ونص، عندما تقريبا هذا أنا بشوفها هي يعني هذا البيان الروسي الذي أعلن الحرب على الفساد في سوريا، قال العنوان أن عرش الأسد يغرق في الفساد، وذكر بالاسم رامي مخلوف وماهر الأسد ومجموعته حمشة وقاتله، وذكر أن عماد خميس رئيس الوزراء يهرب الكهرباء من سوريا إلى لبنان.
لبنان نعم.
والناس بحاجة إلى كهرباء، وأنا قلت أكثر مرة ما الذي يستدعي قطع الكهرباء من نفس الواجهة؟ انت موقع لك 4 اتفاقيات مع روسيا لاصلاح الكهرباء، والامر كله تحت ايدك، ليش عم تقطع الكهرباء على الناس؟ وفي عقود موقعه حتى وضعت رقم الاتفاقيه وتاريخها، طلع عم بيهرب الكهرباء.
نعم.
وكذلك عزيزي الناس تغيب عنا مساله، ليش قانون قيصر ما في النفط مقابل الغذاء مثل اللي صدام حسين؟ ببساطه شديده لانه النظام السوري ياخذ الغذاء بدون نفط. الملاح اول شيء النفط هو خارج ايده. ثانيا كل الإضافات الأممية 95% منها يأتي للهلال الأحمر السوري بالنظام السوري. الفورن أفير قدرت منذ سنتين أن الأمم المتحدة أعطت إغاثات ما قيمته 30 مليار دولار للنظام السوري بدون نفط، يعني ما في داعي نفط مقابل غذاء يا أخي، يعني يعطوك غذاء بدون نفط، كل الإغاثات السورية تذهب إلى النظام السوري. طب أين الإغاثات الأممية؟ أعطيها للبشر. إذا عملتك متهاوية خلي مكتب الأمم المتحدة هو اللي يعطي وزع الإغاثات عن البشر. هو عم ياخذه شيء يعطيه للجيش، شيء يبيعه، شيء يحطه بسوق السوداء. هذا النظام مستعصي على الحل، يعني لا هو عطيته شو ما عطيته الوضع
قبل قانون قيصر. وقانون قيصر هو رسالة للمؤسسات الدولية، الشركات الدولية اللي حابة تكون في عهد أمار، عم بيقولوا له ببساطة شديدة عزيزي نقاط والله الحقيقة مخجلة مخجلة، إنه تجي الولايات المتحدة الأمريكية تقول لك يا أخي بس بدنا منك ست شغلات: تطالع المساجين، رجع اللاجئين، رجع النازحين، فك الحصار عن العالم وخلي الناس تاخذ لباس. تصور انه يتدخل كسوريين بيننا، امريكا عم تقول له بس لا بقى تقتلهم ورجعهم لبيوتهم، ونحن فورا بنشيل
اعيد الامور الى نصابها. نعم
فهو ما بده، هو رجل شايف انه لا هو بده سوريا ما بعرف كانت مفيده ولا هي سوريا مفيده مثلا، يعني سوريا الميته بده اياها. فالحقيقه واقع الامر اداء النظام السوري سيء، هو اللي اوصل الرسول من اللحظه الاولى لهاللحظه. والان طبعا لا يتدخل المصرف المركزي، الحكومه يعني عم تشتغل كانه هي برات التاريخ وبرات المرادات كله. وواقع الامر انه بهذا التدهور نحن عزيزتي دخلنا فيما يسمى الهايبر انفليشن، هذا التضخم الجامح اللي دخل فيه الموزمبيق ودخل فيه فنزويلا. فنزويلا صار التضخم فيها 14,000% التضخم. نحن الآن التسارع اللي نحن موجودين فيه، كان الدولار الواحد يعادل 2,000,000,000,000 دولار موزمبيقي.
ما هو التضخم المفرط أو التضخم الجامح الذي ذكره دكتور أسامة؟ في كتاب الديناميكيات النقدية للتضخم المفرط ذكر الاقتصادي فيليب ساغان أن فترات التضخم المفرط تبدأ عندما يزداد سعر السلع والخدمات بأكثر من 50% في غضون شهر واحد. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر كيس الأرز من 10 دولارات إلى 15 دولاراً في أقل من 30 يوماً، ومن 15 إلى 22.5 دولار بنهاية الشهر التالي، فسوف نشهد تضخماً مفرطاً. وإذا استمر في هذا الاتجاه، قد يرتفع سعر كيس الأرز إلى 114 دولاراً في 6 أشهر، وإلى أكثر من 1000 دولار في عام واحد. ونتيجة لارتفاع الأسعار، تنخفض ثقة المستهلك وتقل قيمة عملة البلد. في نهاية المطاف، يؤدي التضخم المفرط إلى تأثير مضاعف يؤدي إلى إغلاق الشركات وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الإيرادات الضريبية. أشهر أحداث التضخم المفرط حدثت في ألمانيا وفنزويلا وزيمبابوي، ولكن العديد من الدول الأخرى شهدت أزمة مماثلة، بما في ذلك المجر ويوغوسلافيا واليونان وغيرها الكثير. طيب، كيف يمكن ضبط ذلك؟ سأذكر هنا سؤالاً طرحه أحد الأصدقاء كان مفاده، بما معناه متى ستعود الليرة لاستقرارها وعند أي حد؟ وهل سيكون ذلك قريباً؟ لا أخفيكم، أحياناً أسمع أصوات تحلم بالعودة إلى السعر الذي كان يعادل فيه الدولار 50 ليرة سورية أو ما يراوح حولها. توقفوا عن الحلم ودعونا على أرض الواقع، ما الذي ينتظرنا في الحقيقة؟
هي خبرات الدول بتقول أنه من الصعب إعادته إلى ما كان عليه، يعني لا لبنان ولا العراق ما استطاعوا ينزلوا أقل من 1500 ليرة لبناني للدولار.
نعم.
وكذلك في العراق الخبرات تقول أنه من الصعب إعادته، قد يعني لا يكون 4,000 أو 5,000، لكن صعب يعود إلى ما كان عليه. هذا بيحتاج طبعا حكومة وطنية حقيقية، وبيحتاج مساعدة الدول، بيحتاج إلى يعني زمن لا يقل عن 5 إلى 10 سنوات من العمل الجاد المتواصل بشفافية وبعزم وبحكومة تكنوقراط حقيقية، مش حكومة حزبية يمين ويسار.
نعم.
وكل هذه المسائل اللي ما لها معنى، ناس تعرف تشتغل تحسن، بس تنهض بهذا الاقتصاد تحصل على السكر حقيقي، قد يستطيع العودة، لكن يعود إلى حدود 50 و100 ليرة المسألة جدا جدا صعبة.
نعم.
يعني
نعم.
تحتاج وقت وجهد، لكن يعني للأسف التاريخ بيقول إنه صعب تنفذ. يعني ما بتوقع إذا نستطيع إعادة إلى 1,500 ليرة في المستقبل يمكن يكون شيء جيد. أما بواقع الأمر الحكومة المصرف المركزي ما فيه أول 100 مليون دولار، بتصور هو من يومين أعلن إنه حتى لأي واردات ما معه مصاري، يعني يروحوا ما عنده شيء، لأنه ما عنده شيء. إذا لا عندك نفط
لا عندك تجارة مثل عادي، ولا عندك سياحة، ولا عندك مدخرات صرفها خلال 11 سنة على قتل وآلة عسكرية هنا وضرب هناك، وكان المسائل كلها تنحل بأبسط المسائل، وإضافة إلى أنه أنت محيد كل سلتك الغذائية، ما في ريف ما تصفته. طب ما السبب أنه ما بصير الناس اللي بلبنان مليونين واحد يرجعوا لبنان خيانين؟ يعني مسائل بسيطة، رجع البشر. طب 100,000 معتقل، شو بدك تسوي؟ صعبين تشربوا. طب خليه يروح على بيته يا رجل. هذا هو المطالبات قانون القيصر. وفي البعض يعتقد انه هي يعني هذا القانون الى الابد، هذا القانون مدته اصلا 5 سنوات ما بدا، بس اذا بدا 5 سنوات والرئيس الامريكي اي رئيس امريكي في حال وجد انه اخي طبقت هالست بنود يستطيع ايقافه فورا.
ما هو قانون قيصر؟ هو تشريع أمريكي يدخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري يونيو حزيران. أطلق على القانون اسم قيصر نسبة إلى مصور عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم مستعار هو قيصر، استطاع الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملاً معه 55,000 صورة مروعة تظهر جثثاً تحمل آثار تعذيب. هذا التشريع يسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة. أدرج في موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2020 لتفادي أي عرقلة جديدة في الكونغرس بعد أكثر من 5 سنوات على كتابته وصياغته. يفرض القانون عقوبات على بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تمول النظام سواء كانوا سوريين أو أجانب، كما يسمح بتجميد أصولهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويستهدف القانون المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي في سوريا، كما يسمح بمعاقبة روسيا وإيران في حال استمرارهما في دعم نظام بشار الأسد. ومن شأن القانون أن يزيد الضغط على النظام السوري، إذ قد تنسحب شركات روسية متخصصة في الطاقة، خاصة وأن سوريا تستورد نحو 60% من احتياجاتها المحلية اليوم من الغاز. ويأتي القانون في وقت يعاني فيه الأسد ضغوطاً من حلفائه الروس، لسيما بعد نشر تقارير في صحف مقربة من الكرملين تنتقد طريقة إدارة الأسد للصراع في بلاده، كما تأتي مرحلة تنفيذ القانون في وقت يعاني الأسد أيضاً من صراع داخلي بسبب الأزمة مع ابن خاله رجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف، والتي قد تكون جزءاً من عملية تصفية حسابات سياسية مع موسكو بهدف الدخول إلى تسوية لحل الأزمة. سألت هنا دكتور أسامة القاضي، في حال تطبيق قانون قيصر، ما هي التداعيات المحتملة لهذا القانون على المستوى المحلي السوري والعالمي وأيضاً على المستوى العربي؟
أثر يعني الحقيقة أثر علاقة سوريا مع لبنان، لأنه هي الحديقة الخلفية صار لبنان للمنظومات الاقتصادية البيانية في سوريا. هلأ هو لبنان وضعه صعب جداً جداً. بالمناسبة نحن نتذكر نوصل اليوم 3200 ليرة الليرة للدولار، اليوم اللبناني 4000،
لكن أقلها يعني اللبناني يستطيع أن يستخدم الدولار.
ما في مرسوم رقم لا في 2020 أنه يعتقل اللبناني 7 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤددة. قانون قيصر في حال تطبيق، الرسالة الأساسية يمنع على أي شركة أو فرد عربي عالمي شو ما كان جنسيته، صيني روسي أي حدا، أن يدخل في قاعدة الأمر بعلاقة مع الحكومة بأي شكل من الأشكال ما لم يتم الانتقال السياسي واستيفاء البنود اللي ذكرتها اللي هي 7 سنين. في حال أي شخص أو حدا حاول إنه يتذاكى على القصة إنه والله هو الآن مشتعلت فيه يعني حب النظام والوطنية والقومية، فجأة سيرى نفسه على لائحة العقوبات تجمد أمواله في كل دول الأرض. هواوي على سبيل المثال عزيزتي كان المفترض أن تدخل من أجل تأخذ المشغل الخلوي ساعد لإيران، هواوي اعتذرت لأنه في عند العوائد السنة الماضية لهواوي 122 مليار دولار، وجودة في 170 دولة، مش معقولة تعرض حالة لمخاطرة من هالنوع وتدخل مشان سوق سوريا ما بجيب لنا مليار دولار بالسنة، لأنه بتجمد مشاريع في 170 دولة. أي شركة محترمة خاف على حالة أنه تدخل بهالمسألة عربية ولا عالمية، وصار قانون وقع عليه مجلس النواب والكانديس ومجلس الشيوخ والرئيس. الجانب الآخر أي بنك موجود في سوريا هناك لوائح يلتزم بها عالميا، مثلا بنك دبلوس في داخل سوريا له فرع بده يعطي بكل شفافية كل الترانزاكشن والتحويلات والمعاملات اللي صارت مع أي شخص قام بالتعامل مع النظام، هو مفرض عليه. بنك دبلوس قالوا يا أخي أنا ما بدي أعطيكم شو سوى محمد حمشة شو أودع عندي، بنك دبلوس في كل العالم تجمد أبوالي. المخاطرة كبيرة جدا جدا مخيفة، فلذلك لا يستطيع أحد اللعب عليها.
طيب والمواطن السوري؟
أنا أتصور عزيزي يعني أنه قبل 17 شهر دخول قانون قيصر الليرة السورية قد تتجاوز 5000 ليرة سورية وقد تجاوز 6000 سورية، وأنا أعتقد أن هذا الانهيار المتسارع جدا يجب أن ينتج تغيير ما داخل سوريا حتى قبل 13.
يعني أفهم من كلامك دكتور أسامة أن تطبيق قانون قيصر هو سيكون ورقة الضغط في هذه الفترة أمام النظام السوري للذهاب إلى خيار الحل السياسي بشكل أعجبه أو لم يعجبه.
قولا واحدا، لا يوجد لديه خيار، مو بس لا يوجد خيار لروسيا سوى الالتزام بالحل السياسي. لأن روسيا هي اللي بيدها الآن الكنترول في داخل سوريا، بدها تاخذه غصبا عنه الى الحل السياسي، مش بخاطره، لانه لا يوجد حل اخر، وهو الحقيقه الروس بيعرفوا الشيء هذا، لذلك عم يستعجلوا كل شيء قبل 17 شهر، لانه خلص الموضوع انتهى، ما بقى في برضه قتل ودمار، بدنا نلاقي حل. من الاخير لا يوجد حل سوى الحل السياسي والانتقال السياسي، والا سوريا تدمر فوق دمارها، اخر صحيه باخر تقرير اقتصادي من داخل سوريا. هذا التقرير
نعم.
على أن الخسائر الاقتصادية إلى اليوم هي 13.3 تريليون ليرة سورية، الخسائر والبنى التحتية المدمرة بشكل جزئي أو كلي 193 مليار، هذا الرقم المتحفز جدا جدا جدا. ما بقى في وقت، النظام يجب أن يعرف وروسيا يجب أن تعرف، نحن أمام جائحة حقيقية.
صحيح،
الناس حتاكل بعضها،
بدأنا نسمع يعني بذلك. صحيح،
شو اللي بيخسروا يعني، شو اللي بيخسروا يعني، فرض انت اخي انت عميد بالجيش، اي عميد بالجيش انت راتبك كله يعني، اذا راتبك 50000 عزيزي يعني راتبك 15 دولار، انت مو تحت خط الفقر المدخر، انت شو بقى يعني تخسره؟ عميد ولا لواء ولا قاضي ولا ان شاء الله وزير، شو راتب الوزير يعني؟ ما في اي حل سوى انتقال سياسي حقيقي للاسف.
استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.